الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد الأمين. وبعد، الخبث عين مستقبل الشرع، قولنا عين أي ليست وصفا ولا معنى، وقولنا شرعا أي الشرع الذي استنقذها استقدرها وحكم بنجاستها وخبثها، والنجاسة إما حكمية وإما عينية، والمراد بهذا الباب النجاسة الحكمية وهي التي تقع على شيء طاهر فينجس بها، وأما العينية فإنه لا يمكن تطهيرها أبدا، فلو أتيت بماء البحر لتطهير روضة حمار ما طهرت أبدا لأن عينها نجسة، والعينية هي كل عين جالس يابسة أو رطبة أو مائعة، وسميت عينية لأنها تدرك بحاسة البصر وتطلق الإدراك بالشم والذوق، وسميت الحكمية حكمية لأنها لا تدرك بحاسة من حواس الخمس، فلو يشاهد لها عين ويدرك لها طعم ولا رائحة مع وجود ذلك فيها تحقيقا أو تقديرا. والنجاسة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، القسم الأول مغلظة مثل نجاسة الكلب، الثاني متوسطة مثل سائر النجاسات، القسم الثالث مخففة مثل نجاسة الغلام الذي لم يأكل الطعام. وإذا طرأت النجاسة على أي على أرض فإنه يشترط طهارتها أن تزول عين النجاسة أيا كانت، ولو من كلب بغسلة واحدة، وإن لم تزل إلا بغسلتين فغسلتان، وبثلاث فثلاث. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لما بلى أعرابي في المسجد أريق على بوله ذنوبا من ماء، ولم يأمر بعدد، وإن كانت النجاسة ذات جرم فلا بد أولا من إزالة الجرم، كما لو كانت عذرة أو دما جفا ثم يتبع بالماء، فإن أزيلت بكل ما حولها من رطوبة كما لو اجتثت اجتثاثا فإنه لا يحتاج إلى غسل، لأن الذي تلوث بالنجاسة قد أزيل. ونجاسة الكلب لا بد من غسلها سبع مرات إحداهن بالتراب، كل غسلة منفصلة أخرى، فيغسل أولا ثم يعصر وهكذا إلى سبع إحداهن بالتراب. والدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وعبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا إذا بلغ الكلب في الإناء أن يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب، وفي رواية أولاهن بالتراب، ولهذا قال العلماء رحمهم الله الأولى أن يكون التراب في الأولى لما يلي: أولا ورود النص بذلك، ثانيا أنه إذا جاء التراب في الأولى خفت النجاسة، وجمهور الفقهاء قالوا إن روثه وبوله كولغه بل هو أخبث، والنبي صلى الله عليه وسلم نص على الولوغ لأن هذا هو الغالب، إذ أن الكلب لا يجعل بوله وروثه في الأواني بل يلغ فيها فقط، والفرق أن نعاب الكلب فيه دودة شريطية ضارة بالإنسان، فإذا انفصلت عن لعابه في الإناء ثم استعمل فإنها تتعلق بمحية الإنسان ولا تعظيمها ولا يتلفها إلا التراب. ولكن هذه العلة إذا ثبتت طبيا فهل هي منتفية عن بوله وروثه؟ يجب النظر في هذا، فإذا ثبت أنها منتفية فيكون لهذا القول وجه من النظر، وإلا فالأحوط ما ذهب إليه الفقهاء. والفقهاء رحمهم الله ألحقوا نجاسة الخنزير بنجاسة الكلب لأنه أخبث من الكلب، فهو حيوان معروف بفقد الغيرة والخبث وأكل عذرة وفي لحمه مكروبات ضارة لا تؤثر النار في قتلها، ولهذا حرمه الشارع، فالفقهاء قالوا إنه أخبث من الكلب فيكون أولى بالحكم، وهذا هو المذهب شرح الزركشي. وهذا قياس ضعيف لأن الخنزير مذكور في القرآن وموجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد الحاق بالكلب، فالصحيح أن نجاسته كنجاسة غيره لا يغسل سبع مرات إحداها بالتراب. قال النووي في شرح مسلم: أما الخنزير فحكمه حكم الكلب، هذا مذهبنا. وذهب العلماء إلى أنه لا يفتقر إلى غسله سبعا، وهو قول الشافعي وهو رواية لأحمد. والكلب إذا صاد أو أمسك الصيد بفمه فلا يغسل سبع مرات. قال شيخ الإسلام: إن هذا ما عفى عنه الشارع، وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ ولم يقل إذا حض، فقد يخرج من معدته عند الشراب أشياء لا تخرج عند الحض. وظاهر حال الصحابة أنهم لا يغسلون اللحم سبع مرات إحدى بالتراب، وإذا كان معفوا عنه شرعا زال ضرره قدرا قدرا. فمثلا الميتة نجسة ومحرمة ويضطر الإنسان لأكلها لم تضره، والحمار الأهلي لا تحول، والحمار الأهلي لا الوحشي والحمار الأهلي لا الوحشي قبل أن يحرم طيب الأكل، ولما حرم صار خبيثا نجسا. والشمس تطهر تطهر المتنجس، إذا زال أثر النجاسة بها. وذهب إلى هذا القول أبو حنيفة، واختاره شيخ الإسلام ابن القيم، وصوب هذا القول ابن عثيمين. أما بالنسبة لحديث أنس، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصب عليه الماء لأجل المبادرة بتطهيره، لأن الشمس لا تأتي عليه مباشرة حتى تطهره، بل يحتاج ذلك أيام، والماء يطهر يطهره في هذه في الحال، والمسجد يحتاج إلى مبادرة بتطهيره لأنه مصلى الناس. مسألة نجاسة الخمر، جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة واختيار شيخ الإسلام أنها نجسة، واستدلوا بقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من الشيطان. والرجس النجس، وصحيح أنها ليست بنجسة، وهو قول ربيعة والليث والمزني والمزني وجمع من العلماء المعاصرين. والدليل أول حديث أنس أن الخمر لما حرمت خرج الناس، حرمت خرج الناس وأراقوها في الأسواق وأسواق المسلمين، فلا يجوز أن تكون مكان النجاسة، وأسواق المسلمين لا يجوز أن تكون مكان النجاسة. والذي يحرم على المسلم الإنسان أن يبول في الأرض أو يصب فيها النجاسة، والرسول لم ينكر ذلك. ثاني أصل طهارة حتى يقوم دليل النجاسة، ولا دليل. والجواب الآية أنه يراد بالنجاسة النجاسة المعنوية لا الحسية لوجهين: أول أنها قلت بالأنصاب ونجاسة هذه المعنوية، ثاني أن الرجس هنا قيد بقوله من عمل الشيطان، فهو رجس عملي وليس رجسا عينيا. والدماء تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم أول نجس لا يعفى عن شيء منه مثل خارج من أحد السبيلين، قسم الثاني نجس ويعفى عن يسيره، قسم الثالث طاهر، وهذا أنواع. الأول دم السمك، الثاني دم اليسير الذي يسير كدم البعوضة والذباب والصراصير. وربما يستدل على ذلك بأن ميتة هذا النوع من الحشرات طاهرة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم ينزع، فإن في أحد الجناحين داء وفي الآخر شفاء. ويلزم من غمسه الموت إذا كان الشراب حارا أو دهنا، ولو كانت ميتته نجسة لتنجس ذلك الشراب، لا سيما إذا كان الإناء صغيرا. الثالث الدم الذي يبقى في المذكات بعد فكيتها، كالدم اللي يكون في العروق والقلب والطحال والكبد، فهذا طاهر سواء كان قليلا أو كثيرا. الرابع دم الشهيد عليه طاهر، ولهذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الشهداء من دمائهم، إذا كان نجسا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله. فعلى رأي الجمهور أن دم الآدمي نجس، لكنه من الدماء التي يعفى عن يسيرها. والأصوب أن دم الآدمي طاهر ما لم يخرج من السبيلين، والدليل على ذلك الأول أن الأصل في الأشياء الطهارة حتى يقوم دليل النجاسة، ولا نعلم أنه صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الدم إلى دم الحيض مع كثرة ما يصيب الإنسان من جروح ورعاف وحجامة، فلو كان نجسا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. ثاني المسلمين ما زال يصلون في جراحات في القتال، وقد يسيل منهم الدم الكثير الذي ليس محلا للعفو، ولم يرد أنه صلى الله عليه وسلم الأمر بغسله، ولم يرد أنهم كانوا يتحرزون عنه تحرزا شديدا، بحيث كانوا يحاولون تخلي عن ثيابهم متى وجدوا غيرها. الثالثا من القياس، وهو أن أجزاء الآدم طاهرة، فلو قطعت يده لكان طاهرة، مع أنها تحمل دما وربما يكون كثيرا. فإذا كان جزء من الآدم يعتبر ركنا في بدنه في بنية البدن طاهرا فالدم الذي ينفص منه ويخلفه غيره من باب أولى. رابعا أن الآدم ميتة طاهرة والسمك ميتة طاهرة، فما دام أن دم السمك طاهر لأن ميتته طاهرة فكذا يقال أن دم الآدم طاهر لأن ميتته طاهرة. والحيوان قسمان طاهر ونجس، فالطاهر كل حيوان حلال كبهيمة الأنعام والخيل والضباء والأرانب والحمار وحشي ونحوها، فهي طاهرة في الحياة الثانية كل ما ليس له دم سائل فهو طاهرة. الثاني كل ما ليس له دم سائل فهو طاهر في الحياة وبعد الموت. والنجس كل حيوان محرم الأكل إلا الهرة وما دونها في الخلقة على المذهب فطاهر، بدليل حديث أبي قتادة رضي الله عنه قدم إليه ماء يتوضأ به فإذا بهرة فأصغى لها الإناء حتى شربت، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهرة إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم، الراجح أن ما شق التحرر منه فهو طاهر. وعلى هذا فالبغل والحمار على المذهب نجس، وعلى ما يدل عليه الحديث وهو أن العلة في الطواف يكونان طاهرين لمشقة التحرز منهما. الفتاوى سورة شيخ الإسلام على الكلب إذا ولغ في اللبن أو غيره ما الذي يجب في ذلك؟ الجواب شعره طاهر وريقه نجس، وهذا مذهب حنيفة وأحمد في إحدى روايته عنه، وهذا صح الأقوال. فإذا أصاب الثوب أو البدن رطوبة رغم شعره أم لم ينجس بذلك، وإذا ولغ في الماء أريق الماء، وإن ولغ في اللبن ونحوه. فمن العلماء من يقول يؤكل ذلك الطعام يقول مالك وغيره، ومنهم من يقول يراق كمذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد. فأما إن كان اللبن كثيرا فصحيح لا ينجس. سؤال عن الجبن الإفرنجي والجوخ هل هما مكروهان؟ فأجاب الحمد لله، أما الجبن المجلوب من بلاد فرنج فالذين كرهوه ذكروا ذلك لسببين، أحدهما أنه وضع بينه شحم الخنزير إذا حمل في السفن، الثاني أنهم لا يذكرون ما تصنع منه الأنفحة بل يضربون رأس البقر ولا يذكونه. سألنا عن المني ما حكمه؟ فأجاب صحيح أن المني طاهر كما هو مذهب الشافعي وأحمد في المشهور عنه. وأما كون عائشة تغسله تارة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتركه تارة فهذا لا يقضي تنجسه، فإن الثوب يغسل من المخاطي والبصاق والوسق، وهذا قاله غير واحد من الصحابة كسعد بن أبي وقاص وابن عباس وغيرهما. وسأل عن بول ما يؤكل لحمه هل هو نجس؟ فأجاب أما بول ما يؤكل لحمه وروث ذلك فإن أكثر السلف على أن ذلك ليس بنجس، وذهب مالك وأحمد وغيرهما. ويقال له إنه لم يذهب أحد من الصحابة إلى تنجيس ذلك. قلت الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الإبل اشربوا من الألبانية وأبوالها، وسئل سؤر البغل والحمار هل هو طاهر؟ فأجاب أكثر العلماء يجوزون التوضؤ به كما يقول الشافعي أحمد في أحد الروايتين عنه. وسأل إذا بال الفارق في الفراش هل يصلى فيه؟ فأجاب غسل أحوط ويخفى أن يسير في أحد قول العلماء وهو أحد الروايتين عن أحمد. وسئل عن ريش القنفذ هل هو نجس؟ فأجاب طاهر ونريد بعد موته أن جمهور العلماء وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد في ظاهر مذهبه. سؤال مفتي المملكة الشيخ بن باز رحمه الله عن الحكم فيما استعارة المريض من قبل الطبيب، فأجب لا حرج أن يمس الطبيب عورة الرجل الحاجة وينظر إليها، لكن مس الفرج من ذو الحائل يعني مس اللحم فإنه ينتقض، أو لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أفضى بيده إلى فرج فرجه فليس من دونهما ستر فقد وجب عليه الوضوء. قلت في إسناده يزيد بن عبد الملك وهو ضعيف وصححه الحاكم. وهكذا الطبيبة إذا مست فرج المرأة للحاجة فإنه ينتقض وضوءها بذلك إذا كانت على طهارة كبته. وسئل عن الصراصير إذا سقطت في الماء هل ينجس أو لا، أو ولا سيما وأنها تعيش في البالوعات والحمامات؟ الجواب الأصل الطهارة، ولا يعدل عنها إلا بوجود آثار النجاسة يقينا في الماء، يقينا في الماء بتغير طعمه أو لونه أو ريحه. وهذه صراصير يبتلى بها الناس في بيوتهم، فلا ينبغي التشديد فيها من قواعد الشرع المطهر المشقة تجلب اليسر. والأصل في هذا قول تعالى: يريد الله بكم اليسر والله بالله التوفيق. صلى الله على نبينا محمد.